بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وموعدنا في هذا الدرس مع خواتيم سورة الإسراء، أسأل الله تعالى أن يختم لنا بخير وأن يجعل عواقب أمورنا إلى خير. يقول الله عز وجل: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الله أكبر. هذه خاتمة هذه السورة المباركة، الله جل جلاله ينوه فيها بشأن القرآن، مثل ما كان في فواتح هذه السورة قول ربنا جل جلاله: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وفي ثناياها قوله سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. جاء في خواتيمها قوله سبحانه: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. والحق هو الثابت المستقر، الله جل جلاله يشهد لهذا القرآن بأنه قد نزل مصحوبا بالحق. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، لماذا؟ لأنه نزل بعلم الله جل جلاله، كما قال سبحانه: لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. ولأنه نزل به رسول كريم وملك عظيم مؤتمن على هذا القرآن لا يغير فيه ولا يبدل، كما قال جل من قائل: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. ولأن المنزل عليه كذلك رسول كريم، كما قال جل من قائل: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. ولذلك ربنا جل جلاله يشهد لهذا القرآن بأنه حق كله وخير كله وصواب كله. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، كما قال جل من قائل: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. القرآن حق لأن أخباره صدق، والقرآن حق لأن أحكامه عدل. وقوله جل جلاله: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، قال بعض المفسرين المعنى: أوجبنا إنزاله بالحق، وقد نزل مصحوبا بالحق. وقال بعضهم وبالحق أنزلناه، أي نزل مصحوبا بالحق، وبالحق نزل أي بمحمد صلى الله عليه وسلم، أي وبالحق نزل أي وعلى الحق نزل الذي هو محمد عليه الصلاة والسلام. تقول العرب نزلت بفلان ونزلت على فلان. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. ثم قال جل من قائل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. ربنا جل جلاله يبين أن مهمة محمد صلى الله عليه وسلم محصورة في البشارة والنذارة. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، مبشرا لقوم مؤمنين ونذيرا للكافرين المعرضين، كما قال جل من قائل على لسان عليه الصلاة والسلام إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء مبشرا للمؤمنين بسعادة الدنيا والآخرة، مبشرا لهم برضا الله في جنة عرضها السماوات والأرض، وجاء نذيرا للكافرين المعرضين وللمعاندين المجادلين بنار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. وقول ربنا جل جلاله وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، القصر هاهنا ليس قصرا حقيقيا بل هو قصر إضافي، لأن آيات القرآن قد دلت على أن للنبي صلى الله عليه وسلم مهام أخرى. فمن مهامه عليه الصلاة والسلام التعليم والتزكية، ومن مهامه عليه الصلاة والسلام الحكم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد الكافرين والإغلاظ عليهم، كما قال جل من قائل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وكما قال سبحانه إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، وكما قال جل من قائل يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، ونحو ذلك من المهام. وقول ربنا جل جلاله في هذه الآية وبالحق أنزلناه وبالحق نزل يدل على أن القرآن الكريم حق كله، والقرآن حق من يومه الأول، جاء مبينا لكل شيء، جاء مبينا للعقائد في وحدانية الله عز وجل ونفي الشريك والنظير والند والمثيل، جاء مبينا لأسماء ربنا وصفاته جل جلاله، جاء مبينا كذلك للعقائد في النبوات والمعجزات والبعث والمعاد وتفاصيل اليوم الآخر، وجاء القرآن مبينا للأحكام في العبادات والمعاملات، أحسن البيان وأتمه. ولذلك الله جل جلاله قال وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقرآنا فرقناه، هذه قراءة العشرة، فرقناه بالتخفيف بمعنى بيناه وفصلناه، كما قال جل من قائل فيها يفرق كل أمر حكيم، أي يبين ويفصل. وقرآنا فرقناه لتقرأه، وقد قرأ بعض الصحابة وهي كذلك قراءة ابن محيص بالتشديد، وقرآنا فرقناه، فرقناه أي جزأناه وفصلناه. وقرآنا فرقناه، وهذا التفريق كان على امتداد 23 سنة منذ أن بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا، حين نزل عليه جبريل في غار حراء بالآيات 5 الأول: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، إلى أن ختم نزول القرآن بقول ربنا الرحمن: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، على قول الجمهور في أنها آخر الآيات نزولا، أو بقوله جل جلاله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، على مكث بالضم، وهي أيضا قراءة العشرة، وإلا يصح لغة أن يقال مكث ومكث ومكث، فهي مثلثة بالضم والفتح والكسر. لتقرأه على الناس على مكث، على تمهل وروية. وربنا جل جلاله بيّن الحكمة من وراء إنزال القرآن منجما مفرقا مفصلا، وبيّن جل جلاله أن ذلك مرجعه إلى حكم 3. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وها هنا أيها الإخوة الكرام، نبه بعض المفسرين رحمهم الله إلى معنى عجيب، وهو أن هؤلاء الكفار كانوا متناقضين، فإنهم يزعمون أن القرآن من افتراء محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا يقولون بأن هذا القرآن قد وضعه محمد من تلقاء نفسه ثم نسبه إلى الله زورا. الله جل جلاله قد تحداهم: أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. كانوا يقولون افتراه، وفي الوقت نفسه يقولون لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. إذن هم معترفون بأن هناك جهة عليا القرآن يتنزل منها، فهم في قرارة أنفسهم يدركون يقينا أن هذا القرآن ما هو بقول بشر، كما قال ربنا: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، هذا هو حالهم. لما قالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، الله جل جلاله بيّن الحكمة من هذا التفريق، فقال سبحانه: كذلك لنثبت به فؤادك. هذه الحكمة الأولى، فإنك يا محمد صلوات الله وسلامه عليك ستتعرض لمحن وفتن، وسيحاول هؤلاء المشركون فتنتك عن هذا الوحي الذي يتنزل عليك، سيحاولون إغراءك بالمال، بالجاه، بمعسول القول، بالرغبة في جمع الناس عليك، وما إلى ذلك من أنواع الفتن. فالله جل جلاله ينزل عليك القرآن حينا بعد حين، مرة بعد مرة، من أجل أن يكون فيه تثبيت لفؤادك ورباطة لجأشك وتقوية لقلبك في مواجهة تلك الفتن التي تعرض لك. هذه واحدة. ثم ثانيا: ورتلناه ترتيلا، من أجل أن يسهل على أصحابك سماعه وفهمه وحفظه والعمل به. إذا نزل عليك جملة واحدة ف فإنه سيكون من العسر بمكان أن يفقهوه وأن يحفظوه وأن يعملوا به، لكن الله جل جلاله قضى بأن ينزله عليك منجما مفرقا من أجل أن يفقهوه ويتعلموه. ولذلك قال جل من قائل: لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ثم قال سبحانه: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. بمعنى أن هؤلاء المشركين لا يتعرضون لك بشبهة ولا يعرضون لك بفتنة إلا جاء القرآن وفيه جواب تلك الشبهة وصد تلك الفتنة. ولذلك لما قال المشركون مثلا بأن محمدا صلى الله عليه وسلم مجنون، يتنزل قول الله عز وجل: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون. ولما قال المشركون إن شيطانا يتنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن، قال الله عز وجل: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون. أبدا ما تستطيع الشياطين أن تأتي بمثل هذا القرآن ولا بقريب منه. وهكذا كلما طرحوا شبهة يأتي القرآن بالجواب عليه. لما قالوا هذا القرآن يتعلمه من جبر ذلك الغلام النصراني، قال الله عز وجل: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. لما طرحوا شبهة قالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ قال الله عز وجل: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. كل المرسلين كانوا كذلك، لست بدعا من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كلهم كانوا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. ولذلك ربنا جل جلاله قال: وقرآنا فرقناه، أي بيناه وفصلناه، لتقرأه على الناس على مكس، على مكس، على تمهل وروية، ورتلناه ترتيلا. وهذا الترتيل الذي نزل به الروح الأمين مطلوب منا كذلك أن نفعله، كما قال جل من قائل: ورتل القرآن ترتيلا. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. ولذلك قال علماؤنا: القراءة سنة متبعة. لست مخولا أن أقرأ القرآن على هواي ولحني، وأنت تقرأه على هواك ولحنك، والثالث الرابع ويخرج مفتر يقول: نلحن القرآن بالآلات من أجل أن نرغب الناس فيه. لا، ليس الأمر راجعا لأهواء الناس، وإنما القراءة سنة متبعة. ورتل القرآن ترتيلا. لما قرأ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما هكذا أقرأتك، بل قل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. لابد أن تقرأ القرآن كما قرأه شيخك، وشيخك كما قرأه شيخه، وهكذا إلى أن يتصل السند برسول الله صلى الله عليه وسلم بجبريل عليه السلام برب العالمين جل جلاله. سندنا متصل موصول برب العزة سبحانه وتعالى. ولذلك قال جل من قائل: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. هذا للتهديد، للتهديد: يا أيها المشركون، يا أبا جهل، يا أبا لهب، يا أمية، يا عقبة، يا عتبة، يا شيبة، يا وليد، آمنوا به أي بالقرآن أو لا تؤمنوا، أنتم أحرار في اختياركم، لكن بعد ذلك لا بد من تحمل المسؤولية، مثل ما قال لهم ربنا جل جلاله اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، ومثل ما قال لهم جل جلاله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا كله خارج مخرج التهديد والوعيد. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. الأذقان جمع ذقن، وهو مجتمع اللحيين، هذان لحيان، إذا اجتمعا ها هنا يقال لهذا المكان ذقن، ذقن سواء كان عليه شعر أو لم يكن، فهذا المكان ذقن، وأما الشعر النابت فلا يسمى ذقنا وإنما يسمى لحية. فالله جل جلاله قال إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، يخرون للأذقان سجدا. ومعلوم أن الإنسان لا يسجد على ذقنه وإنما يسجد على جبهته وأنفه، لكن هذا من باب إطلاق الشيء على ما جاوره، أو من باب إطلاق البعض على الكل، مثل ما تقول العرب سجد على وجهه، ومعلوم أنه ما سجد على عينيه ولا سجد على خديه وإنما سجد على جبهته وأنفه. فهنا أيضا ليس المقصود بأنهم سجدوا على أذقانهم وإنما سجدوا على جباههم، يخرون للأذقان سجدا حال كونهم سجدا. من هم هؤلاء؟ قال بعض المفسرين هؤلاء هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن الله جل جلاله قال أوتوا العلم من قبله، ولذلك قال بعضهم قوم من العرب تمسكوا بالحنيفية السمحة حتى بعث محمد صلى الله عليه وسلم، منهم ورقة بن نوفل الراهب رضي الله عنه، وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل الجنة، ومنهم كذلك ممن أوتوا العلم زيد بن عمرو بن نفيل، وهو عم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا الرجل أيضا كان على الحنيفية، منهم قس بن ساعدة الإيادي أيضا كان على الحنيفية، ما تلبسوا بتلك العقائد الشركية والطقوس الوثنية التي تورط فيها غيرهم، بل كانوا على الحنيفية السمحة. وقيل بل المراد بذلك من أسلم من أهل الكتاب، من أمثال الحبر عبد الله بن سلام أبي يوسف رضي الله عنه، ذلك الرجل المبارك الذي أسلم، وقد نزل فيه قول ربنا جل جلاله قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، ونزل فيه قول ربنا جل جلاله في خواتيم في سورة الأحقاف قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. ومن هؤلاء أيضا النجاشي أصحمه رحمه الله وأكرمه، ومن كان مثله من القسوس والرهبان الذين قال الله عنهم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. هؤلاء هم الذين أوتوا العلم من قبله، إذا يتلى عليهم، إذا يتلى القرآن عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا، يخرون للأذقان سجدا. هذا الموضع من مواضع السجود في كتاب ربنا الكريم، واحد من 15 موضعا هي من مواطن السجود، وفي بعضها خلاف، لكن هذا الموطن ليس فيه خلاف بين أهل العلم أنه سجدة، محل سجدة تلاوة، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا قرأ هذه الآية ومثيلاتها من مواطن السجود يكبر ساجدا ويسبح الله عز وجل سبحان ربي الأعلى، ثم يقول اللهم اكتب لي بها أجرا وارفع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من نبيك داود. والشافعي رحمه الله استحب أن يقول القائل في سجوده سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، مثل ما أثنى ربنا على هؤلاء العلماء. وأخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام بأن ابن آدم إذا قرأ آية السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي، يقول يا ويله أمر بالسجود فأطاع فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا. سبحان ربنا في هذه الآية دليل على مشروعية التسبيح في السجود، السجود أيما كان، سجودا في الفريضة، في النافلة، سجدة تلاوة، سجدة شكر. فإنه لما نزل قول ربنا جل جلاله سبح اسم ربك الأعلى قال النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوها في سجودكم. وثبت في صحيح مسلم من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، لأن الله قال له فسبح بحمد ربك واستغفره، فكان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. هؤلاء يعتقدون يقينا بأن الله جل جلاله لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى، سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون، ويخرون للأذقان يبكون. في هذه الآية دليل على أن البكاء من خشية الله جل جلاله أو من الشوق إليه سبحانه وتعالى لا يفسد الصلاة، لا يفسد الصلاة، بل هو من علامات الصلاح، من علامات القرب من الله، من علامات التلذذ بمناجاته سبحانه وتعالى. وقد روى عبد الله بن المبارك عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وصدره يغلي كأزيز المرجل، صدره يغلي عليه الصلاة والسلام. وكذلك أصحابه رضوان الله عليهم عمر بن الخطاب يقرأ قول ربنا جل جلاله إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع ويرددها ويبكي، يقرأ قول ربنا جل جلاله وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم وله نشيج. وكذلك الصديق أبو بكر وأم المؤمنين عائشة وعثمان ورضوان الله عليهم أجمعين، وعلي بن أبي طالب كان يصلي ويبكي كما قال ضرار بن ضمرة رحمه الله وأشهد بالله، يتحدث عن علي وأشهد بالله لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله وغارت نجومه متبتلا في محرابه يبكي بكاء اليتيم يتململ تململ المسكين، يقول يا دنيا غري غيري ألي تعرضت أم إلي تشوقت، هيهات هيهات لقد طلقتك ثلاثا لا رجعة فيها. ولذلك ربنا جل جلاله يثني على هؤلاء بأنهم يخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. إخوتي وأخواتي نبقى مع فاصل يسير أرجع بعده لاستكمال هذا التفسير، فكونوا معنا.
نبحر في آي القرآن فهما تفسيرا وبيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول الله عز وجل إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. بين ربنا جل جلاله أن حال المؤمنين الكمل أنهم إذا سمعوا القرآن الكريم فإنهم يخشعون لله عز وجل وتجري دموعهم، كما قال سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال جل من قائل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. ثم يقول الله عز وجل: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. سبب نزول هذه الآية كما قال المفسرون بأن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يصلي فدعا الله فقال: يا الله يا رحمن. فقال بعض المشركين: ما بال محمد يزعم أنه جاء يدعو إلها واحدا وها هو ذا يدعو اثنين. وقيل: بل سمع بعض المشركين رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا رحمن يا رحيم، فقال: ما نعرف إلا رحمن اليمامة، أيدعوه محمد؟ كما قال جل من قائل في سورة الفرقان: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا؟ وزادهم نفورا. وقيل: بل كانت عادتهم في كتبهم أنهم يكتبون: باسمك اللهم. فلما نزل قول ربنا جل جلاله: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، صار النبي صلى الله عليه وسلم يكتب في كتبه بسم الله الرحمن الرحيم، فاستنكر المشركون ذلك. فأنزل الله عز وجل هذه الآية مجيبا على جهالة هؤلاء، مبينا أن الرحمن والله كلاهما اسم لمسمى واحد هو رب العالمين جل جلاله. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، فقال: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فالله جل جلاله يقول لنا: ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، يعني سلوا الله عز وجل باسمه الله أو سلوه باسمه الرحمن جل جلاله. أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. الله جل جلاله يصف أسماءه بأنه حسنى، والحسنى مؤنث الأحسن بأنها أسماء حسنى، مثل ما وصفها بذلك في قوله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال جل من قائل: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وقال جل من قائل: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. فأسماؤه حسنى، لماذا؟ لأنها دالة على معان حسنة جميلة، ولأن الذي يحصيها يحفظها ويدعو الله بها موعود بالجزاء الأوفى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله تعالى 99 اسما 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، وإن الله وتر يحب الوتر. ولأن هذه الأسماء الحسنى الاشتغال بها دليل على توفيق الله عز وجل للعبد الذي يشتغل بمعرفة هذه الأسماء الحسنى ويحصيها ويفقه معانيها ويتوسل إلى الله عز وجل بها، هذا الإنسان على خير عظيم، إنسان موفق مسدد. ولذلك ربنا جل جلاله قال: أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. وهذه الأسماء الحسنى إخوتي وأخواتي بعضها قد جاء في القرآن: الله الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام، المؤمن المهيمن، العزيز الجبار المتكبر، الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم، هذا كله في ثنايا القرآن. ومن هذه الأسماء ما ثبت بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله وتر يحب الوتر، إن الله جميل يحب الجمال، طيب يحب الطيب. وكما في قوله جل صلوات ربي وسلامه عليه: إن الله هو المحسن. وقد ثبت ذلك من رواية ابن أبي عاصم في سنته. فهذه الأسماء مطلوب منا أن نتعبد الله عز وجل بها، ونحذر من الإلحاد فيها. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، قال أهل التفسير: من الإلحاد أن تجحد ما سمى الله عز وجل به نفسه، مثل ما جحد المشركون حين قالوا: وما الرحمن؟ ومثل ما قال اللئيم: وما رب العالمين؟ فرعون قال لموسى: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. ومن صور الإلحاد كذلك أن تسمي الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه ولم يسميه به رسوله عليه الصلاة والسلام، مثل ما يقع الآن في كتابات بعض المعاصرين، أن يسمي الله بأنه المهندس الأعظم للكون، ومثل ما كان بعض المتكلمين يسميه علة فاعلة بالطبع ونحو ذلك، هذا كله مما لا ينبغي. ومن الإلحاد كذلك في أسماء الله الحسنى تسمية الأصنام بها، مثل ما كان المشركون قاتلهم الله يسمون بعض أصنامهم باللات تأنيث الإله، والبعض الآخر العزة تأنيثا للعزيز، ويسمون صنما ثالثا منات تصغيرا للمنان، هذا من الإلحاد في أسماء الله جل جلاله. أيما تدعو، كيفما دعوتم فله الأسماء الحسنى. ثم قال جل من قائل: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، في سبب نزول هذه الآية أقوال، أولها وأولاها بالصواب ما رواه الشيخان البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت هذه الآية ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار بمكة، فكان إذا صلى بأصحابه فرفع صوته وسمع المشركون القرآن سبوا القرآن ومن أنزله ومن نزل عليه، نعوذ بالله من الضلال، يسبون القرآن ويسبون الله منزل القرآن ويسبون محمدا عليه الصلاة والسلام، فأمره الله عز وجل بألا يجهر بصلاته جهرا يسمعه المشركون، ولا يخافت بصلاته من أجل أن يسمع أصحابه، أرشده الله إلى التوسط. فهذه رواية. الرواية الثانية ما رواه مسلم في صحيحه عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن مرادا بالصلاة هاهنا الدعاء، يعني أرشده ربنا جل جلاله أن يكون دعاؤه وسطا لا يجهر به ولا يخافت. ثم القول الثالث بأن هذه الآية نزلت في الأعراب الذين كانوا يجهرون بالتشهد، فأمرهم الله عز وجل بالتوسط. ثم القول الرابع في سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بالصديق أبي بكر رضي الله عنه وهو يصلي، مخافتة. ثم مر بعمر وهو يجهر بالقراءة فسألهما، فقال أبو بكر: يا رسول الله، قد أسمعت من ناجيته، من أريد إسماعه قد سمعني جل جلاله، قد أسمعت من ناجيته. وقال عمر: أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. فقال الله عز وجل: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. فقال: يا أبا بكر ارفع صوتك قليلا، ويا عمر اخفض صوتك قليلا. وسبب رابع: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، قال بعض المفسرين: أرشده الله إلى كيفية صلاة الليل وصلاة النهار، ولا تجهر بصلاتك في فرائض النهار ونوافلها، ولا تخافت أي بصلاتك أي بقراءتك في فرائض الليل ونوافلها. أما النوافل إخوتي وأخواتي فإنه يجوز فيها الإسرار والجهر، وأما الفرائض فقد علمنا يقينا بالتواتر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يجهر في الصبح والأوليين من المغرب والعشاء، وكذلك في الجمعة، هذه كان يصليها جهرا، هذه الفرائض كان يجهر في صلاة الصبح في الركعتين وفي الأوليين من المغرب والعشاء، كذلك في صلاة الجمعة، وما سوى ذلك من الفرائض فإنه يسر به. كذلك كان يجهر صلوات ربي وسلامه عليه في النوافل التي تصلى جماعة كالعيدين والخسوفين والاستسقاء، كان يجهر عليه الصلاة والسلام. وكذلك في قيام الليل لما صلى بأصحابه في رمضان ليلتين أو ثلاث كان يجهر عليه الصلاة والسلام. فالله جل جلاله أرشده إلى التوسط: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، مثل ما أرشده للتوسط في النفقة، فقال له: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ومثل ما أخبر أن تلك هي صفة عباد الرحمن، إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وكان بين ذلك قواما. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغي أي واطلب بين ذلك سبيلا، بين الجهر والمخافة. وقل الحمد لله، وقل الحمد لله. الله جل جلاله يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة المباركة التي هي كلمة كل شاكر، قالها آدم حين عطس كما ثبت في الصحيح، وقالها نوح عليه السلام: فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين، وقالها داود وسليمان: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين، وقالها أهل الجنة حين دخلوا الجنة: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هذه الكلمة المباركة أمر الله بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، كان عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة هجيراه، كان يلهج بها آناء الليل وأطراف النهار، إذا أصابته نعمة قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا أصابه بلاء قال: الحمد لله على كل حال. كان إذا طعم طعاما قال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. وكذلك إذا تخلى كان يقول: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وكذلك كان صلوات ربي وسلامه عليه يلهج بهذه الكلمة حتى في حال المرض، كما أخبرنا عليه الصلاة والسلام بأن الله تعالى إذا ابتلى عبده فإنه يرسل ملائكة يقول وهو أعلم: انظروا ما يقول لعواده. فإذا قالت الملائكة: يا ربنا إن عبدك حمدك وأثنى عليك، يقول ابنوا لعبدي بيتا في الجنة سموه بيت الحمد، سموه بيت الحمد، وقل الحمد لله. كان عليه الصلاة والسلام يفتتح خطبه كلها بهذه الكلمة الحمد لله، هذه الكلمة المباركة. وقل الحمد لله، لماذا نحمده؟ الذي لم يتخذ ولدا، جل جلاله منزه عن الولد، وقد نعى ربنا جل جلاله على أولئك المشركين، ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون، وإنهم لكاذبون. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق والعلى بعضهم على بعض. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، جل جلاله ليس له في ملكه شريك، وما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، جل جلاله ليس له شريك، وما من إله إلا الله الواحد القهار، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، إلهكم إله واحد. القرآن الكريم يلح على قضية الوحدانية هذه في مواجهة أقوام جعلوا لله شركاء، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، ولم يكن له ولي من الذل. كل الناس في الدنيا يحرص على اتخاذ الأولياء، الأنصار، الأنصار، العشيرة، الأرحام، لماذا؟ من أجل أن يعزوه إذا ذل، يقووه إذا ضعف، يعينونه إذا عجز. الله جل جلاله منزه عن ذلك كله، فهو على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، غني عن العالمين، ولذلك لم يكن له ولي من الذل، ما يحتاج إلى من يواليه جل جلاله، هو غني عن العالمين. ولم يكن له ولي من الذل، ثم قال جل من قائل وكبره تكبيرا، كبره تكبيرا، الله أكبر. هذه الكلمة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح بها صلاته، قال عليه الصلاة والسلام مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، كلمة الله أكبر بها نفتتح صلاتنا ولا يجزئ غيرها. لو قال الإنسان الله أجل أو قال الله أعظم ما يصلح، بل لا بد من هذه الكلمة الله أكبر. ليست هي صيحة الحرب كما يروج أعداء الله، هذه الكلمة كلمة الله أكبر أعداء المسلمين يروجون أنها صيحة الحرب عند المسلمين، لا والله، الله أكبر عندنا نقولها إذا افتتحنا صلاتنا، نقولها إذا ركعنا، نقولها إذا سجدنا، إذا قعدنا نقول هذه الكلمة الله أكبر، نستقبل بها مواليدنا. الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا إذا ولد لأحدنا مولود أن يؤذن في أذنه اليمنى، نقولها إذا ودعنا ميتنا، نودع ميتنا بصلاة الجنازة الله أكبر، نقولها إذا فرحنا، إذا حصلت لأحدنا نعمة نقول الله أكبر، يذكر الله جل جلاله، نقولها إذا خفنا، نقولها إذا لقينا عدونا، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. كلمة الله أكبر نقولها إذا دعونا إلى الصلاة، إذا أردنا أن ننادي الناس إلى الصلاة نقول الله أكبر، ما ندعوهم من أجل أن يعظموا بشرا، وإنها من أجل أن يعظموا الله الأكبر، رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأعظمهم جنودا. فالله جل جلاله أكبر من كل كبير، أعظم من كل عظيم، الله أكبر من الجاه والسلطان، الله أكبر من المال والبنين، الله أكبر من الدنيا وشهواتها، الله أكبر من كل طاغوت وجبار. لذلك الله جل جلاله يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام بأن يكبر، وكبره تكبيرا. لماذا نكبره؟ لأنه جل جلاله سمى نفسه الكبير، وهو الكبير المتعال، وسمى نفسه المتكبر جل جلاله. فالمسلم يستيقن في ضميره أن الله جل جلاله أكبر من كل شيء، فلا أكبر منه، لا كبير إلا الله سبحانه وتعالى، هو الكبير المتعال. ولذلك يختم ربنا هذه السورة بالتكبير بعدما افتتحها بالتسبيح، سبحان الذي أسرى، ثم في خواتيمها وكبره تكبيرا، وكأن حياة المؤمن ما بين تسبيح وتكبير، تسبيح وتكبير. وأقم الصلاة لذكري، هذه الصلاة نقيمها لنذكر فيها الله، ما بين تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير وقرآن ودعاء، هذه هي صلاتنا معشر المسلمين. إخوتي وأخواتي، في خواتيم هذه السورة المباركة لا بد أن نتذاكر قضاياها. قضيتها الأولى وحدانية الله عز وجل، قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. ثم قضيتها الثانية الحث على تنزيه الله عز وجل عن كل نقص ووصفه بكل كمال، ولذلك التسبيح يأتي في أولها والتسبيح يأتي في ثناياها، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. ثم يأتي في خواتيمها التكبير. كذلك من قضايا العظيمة لهذه السورة التنويه بشأن القرآن وبيان فضله، كذلك من قضاياها الحث على الصلاة، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن قضايا هذه السورة إخوتي وأخواتي استعراض تاريخ الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، بداية من قول ربنا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، ثم مرورا بموسى وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل، ثم في أواخرها ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. فتاريخ الأنبياء قافلة موصولة وسيرة محمودة، قال عليه الصلاة والسلام الأنبياء إخوة لعلات أي لضرائر، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، وأنا أولى الناس بعيسى ليس بيني وبينه نبي وإنه نازل فيكم فاعرفوه. إخوتي أخواتي، تم الكلام على هذه السورة المباركة، وابتداء من الدرس القادم إن شاء الله يكون الشروع في تفسير سورة الكهف. صلى الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته، وأن يجعلنا له ذاكرين ولكتابه مذاكرين وبه منتفعين، والحمد لله رب العالمين.